بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بشروط العبادة، فما هي شروط العبادة؟ وموافقة الشرع الذي أمر الله عز وجل باتباعه. ما معنى صدق العزيمة؟ وأن يتوافق القول مع الفعل. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. وصدق العزيمة هل هو شرط في القبول أو في الوجود؟ شرط في الوجود. ما معنى شرط الإخلاص؟ أن تكون أعمال العبد خالص الوجه الله، بمعنى أنه يريد بها وجه الله سبحانه وابتغاء مرضاته، لا يريد بها حظوظا دنيوية. توقفنا عند هذا في الدرس الماضي، وأخذنا بعض الفوائد المتعلقة بإرادة الإنسان بعمله، فإذا أراد بعمله التقرب إلى غير الله سبحانه وتعالى ونيل الثناء من المخلوقين، فما حكم هذا العمل؟ يكون باطلا وهو من الشرك. إذا أراد التقرب إلى غير الله يكون شركا وهو باطل. من عمل عملا أشرك به معي غيري تركته وشركه، يعني يكون شركا أكبر إذا أراد التقرب إلى غير الله عز وجل بذلك. طيب، إذا أراد بعمله التوصل لغرض دنيوي، ما يعني ما أراد التقرب لكن عمل عملا صالحا وهو يريد من خلاله أن يصل إلى أمر دنيوي، العمل باطل غير مقبول، يحبط. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. بعد قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. فكلاهما عمله باطل غير مقبول، إلا أن الأول أراد أن يتوصل إلى ثناء الناس عليه بأنه عابد لله، فهو يريد التقرب إلى الناس لا إلى الله، والثاني لا يريد هذا، وإنما يريد، يعني ما أهمه مسألة أنه يثني عليه الناس أو لا يثني، إنما يريد بعمل الوصول إلى شيء من حظوظ الدنيا. طيب، لو أنه قصد بعمله التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وقصد أيضا الغرض الدنيوي، عرفنا أنه إذا كان قاصدا الغرض الدنيوي محضا ليس له نية في التقرب إلى الله أن عمله باطل حابط ليس له منه شيء. طيب، لو جمع بين الإرادتين فأراد بعمله يعني التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وأراد به أيضا الثناء، لا نقول الثناء ولكن الغرض الدنيوي، يعني بحسب ما غلب من النيتين. هو من حيث الأصل ينقص من أجر إخلاصه، وأصل الإخلاص موجود، أصل الإخلاص إيش موجود، لأنه يريد بعمله وجه الله سبحانه ويريد بعمله أيضا الحصول على شيء من عرض هذه الدنيا، فأصل الإخلاص موجود لكن ينقص منه بقدر ما حصل من إرادة الدنيا. ينقص منه بقدر ما حصل من إرادة الدنيا. فإذا غلب عليه التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وإرادة ذلك فاته كمال الأجر، ليس كمن عمل العمل خالصا ليس له نية في حظ من حظوظ الدنيا، لكن لا يصل إلى حد الإثم والوزر. وإذا غلب عليه إرادة الدنيا وكانت نية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى يعني ضعيفة جدا، إنما الغالب عليه والمحرك له إرادة الدنيا، فليس له ثواب في الآخرة، ليس له ثواب في الآخرة. ولا يؤمن أن يدخل في الإثم لأنه جعل العبادة التي هي تعتبر أعظم الأشياء وأعلى الغايات جعلها وسيلة للحصول على دنيا، على دنيا حقيرة. والله عز وجل ذم أولئك الذين ليس لهم عمل إلا لأجل الدنيا ولا يريدون إلا الدنيا، ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، ما معهم إلا دنيا، ما يريدون إلا الدنيا، إذا أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. وإذا كان الغالب هو إرادة الدنيا فينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر المشهور إنه الأعمال بالنية، قال ومن كانت هجرته بدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، هجرته إلى ما هاجر إليه. يعني المحرك له على الهجرة هو المرأة أو الدنيا. بقي إذا تساوى الأمران، تساوى الأمران بمعنى أن نية إرادة الدنيا ونية التعبد والتقرب إلى الله عز وجل متساوية. في هذه الحالة يعني ذكر العلامة عثيمين رحمه الله المسألة، قال والأقرب يعني في حالة أو قال هذه محل نظر، هذه محل نظر، يعني إذا لم تغلب نية التعبد ولا نية إرادة الدنيا، قال محل نظر، والأقرب أنه لا ثواب له كمن عمل لله تعالى ولغيره. وجاء حديث حسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في سنن الإمام أبي داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله، رجل يريد الجهاد وهو يريد عرضا من عرض الدنيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أجر له، فأعادها ثلاثا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أجر له. والحديث حسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى. بقي قد يعني بقي ما هو الضابط، ما هو الضابط لكون الأغلب التعبد أو الأغلب إرادة الدنيا؟ الشخص إذا كان يعني يتعبد لله سبحانه ولا يهتم بما سوى ذلك، يعني مثلا قد يتعبد لله عز وجل بالجهاد في سبيل الله وينظر في إرادتي للدنيا، قد يقول لك أنا أريد أجاهد وأريد أيضا ما يحصل من الغنيمة وما إلى ذلك من الرزق أو الراتب، فيقال مثلا إن كان هذا الإنسان لا يهتم بما سوى التعبد لله بهذه العبادة حصل أو لم يحصل. يعني مثلا هو سيجاهد سواء حصل على غنيمة أو لم يحصل، سواء أعطي رزقا أو راتبا أو لم يعطى، هنا إيش الغالب؟ نية التعبد لله عز وجل. لكن إن كان يقول إذا فيه غنيمة أنا سأجاهد، إذا فيه راتب أنا سأجاهد، ما فيه راتب أنا سأرجع ما سأجاهد، هنا إيش الغالب؟ إرادة الدنيا. فهذا هو الضابط لهذه المسألة. يعني على ذلك فقس، على ذلك فقس. فعلى كل ما يتعلق بأمر النية أمر مهم، إخلاص النية لله سبحانه وتعالى في جميع الأعمال والأقوال، وهو شرط في قبول العمل. فيجب على العبد أن يجاهد نفسه على الإخلاص، يحتاج إلى مجاهدة نفس. قال المصنف رحمه الله تعالى: ما هو الشرع الذي أمر الله تعالى ألا يدانى إلا به؟ الجواب: هي الحنيفية، ملة إبراهيم عليه السلام. قال تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: أفغير دين الله يبغون ولو أسلم في السماوات والأرض طوعا وكرها. وقال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وغيرها من الآيات. هذا بيان للشرط الثاني في قبول العمل، وهو الثالث من الشروط التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. يبين ما هو الشرع الذي أمر الله ألا يدان إلا به، ما هي الشريعة التي أمر الله باتباعها، وبين أنه لا يقبل من أحد سوى ذلك، وبين أنها الحنيفية السمحة، ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والحنيف هو المائل عن الشرك، لأن الحنف في اللغة بمعنى الميل، الحنف بمعنى الميل. ومنه يقال للشخص الذي في ساقه ميول أحنف، الأحنف هو الذي في ساقيه ميول أو في إحداهما ظاهر، لكن يطلقون على من في ساقيه ميول وقال الأحنف. والحنيف هو المائل عن الشرك، قال بعضهم هو المقبل على الله المعرض عما سوى. والحنيفية هي ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهي التوحيد، توحيد الله سبحانه والميل والبعد عن الشرك بالله سبحانه وعن كل باطل. قال الله عز وجل: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، يعني كان مائلا عن الشرك بعيدا عنه، كان موحدا مقبلا على الله معرضا عما سواه عليه الصلاة والسلام. الحنيفية ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فإذا الحنيفية هي تحقيق التوحيد، تحقيق معنى لا إله إلا الله، ومقتضاها البراءة من الشرك ومن أهل الشرك، براءة من الشرك ومن أهل الشرك. ومن تأمل في الآيات الواردة في شأن إبراهيم يجد هذا، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ما هي هذه الكلمة؟ كلمة توحيد، لا إله إلا الله. وكذا وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فالإقرار بالتوحيد والشهادة به مع البراءة مما خالفه. وقوله إن الدين عند الله الإسلام، الإسلام يطلق بالمعنى العام ويراد به الاستسلام لله سبحانه والانقياد له، وهذا يطلق على كل شريعة من الشرائع السماوية السابقة. ويطلق الإسلام بالمعنى الخاص على دين هذه الملة وهذه الأمة، إن الدين عند الله الإسلام. والآية الثانية أفغير دين الله يبغون وله أسلم في السماوات والأرض طوعا وكرها، أي أسلموا لله بمعنى انقادوا. كل المخلوقات تنقاد لله، أي لحكمه القدري الكوني مستسلمة لله، بما في ذلك السماوات والأرض، حتى الكفار والفجار مستسلمون لله بمعنى منقادون لحكمه القدري الكوني، تنفذ فيهم أقداره وتنفذ فيهم مشيئته. وقول ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ما هي ملة إبراهيم؟ الحنيفية، التوحيد، من رغب عنها فذلك هو السفيه الذي رغب عما فيه نفعه ومال إلى ما فيه ضرره. والآية الثانية ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين، فلا يقبل الله عز وجل إلا التوحيد والإسلام. وقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فيه بيان أنه لا يجوز أن يؤخذ الشرع إلا من الله سبحانه، من كتابه وسنة رسوله، فلا شرع إلا ما شرعه الله. ومن هذه الآية تعلم أن كل ما أحدث في الدين فهو باطل ومنكر عظيم، وكل من ابتدع في دين الإسلام فقد شرع. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ألم يأذن به الله، فالواجب ألا يتعبد الإنسان لله إلا بما شرعه الله سبحانه وأذن به شرعا. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، قال عليه الصلاة والسلام في رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إلى هنا والحمد لله.